يا رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يؤسفنا أن يتأخر أولئك المسؤولون عن إحضار مكبر الصوت، أن يتأخروا إلى هذا الوقت، لأن الوقت كما تعلمون قصير. ولكن ماذا نقول؟ إننا نقول يمكن أن نبدأ ولو مع المشقة عليكم في الاستماع إلى ما يلقى في هذه الحلقة. ولا شك أن تفريط المسؤول في مسؤوليته دليل على عدم اهتمامه بمصالح المسلمين، ودليل على عدم اكتراثه بما يلقى في هذا المكان من توجيه المسلمين وإرشادهم. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الأسف الشديد، وأنه يمكن أن يتخذ منه عامة المسلمين نبراسا للتهاون في مسؤولياتهم. وعلى كل حال، فإننا نرجو منكم المعذرة في تأخر هؤلاء عن القيام بما يجب عليهم من المبادرة إلى إحضار مكبر الصوت الذي أمروا بإحضاره. ولكننا نبدأ مستعينين بالله عز وجل ومستغنين عما سواه بحوله وقوته. نقول إننا استمعنا في الآيات التي مرت بنا ما ذكره الله عز وجل في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اصبر، خلنا نعطيك ورقة. من معه ورقة؟ هؤلاء الذين كفروا زعموا أن الله لا يبعثهم، شاكين في قدرة الله عز وجل. وقد قال قائلهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ فرد الله عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن الذي أنشأها أول مرة؟ من هو يا جماعة؟
الله
عز وجل. فإذا كان الله هو الذي أنشأها أول مرة، فإن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا أمر الله نبيه أن يحلف على ذلك، فقال: قل بلى وربي لتبعثن. ولا يأمر الله تعالى نبيه أن يحلف إلا على أمر عظيم، وقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، أحدها قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي إنه لحق، والثاني قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، والثالث قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي هذه الآيات التي سمعناها من إمامنا هذه الليلة دليل على عظم ذلك اليوم الذي سماه الله تعالى يوم الجمع، لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمع فيه الإنس والجن، تجمع فيه الملائكة، تجمع فيه الوحوش، تجمع فيه كل دابة في الأرض. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، فالوحوش تحشر في ذلك اليوم العظيم، وهو اليوم المشهود الذي قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم قال تعالى: ذلك يوم التغابن، أي ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع هو يوم التغابن، أي اليوم الذي يتغابن فيه الناس. والتغابن أن يظهر فيه الغب من بعض الناس لبعض. أما التغابن في الدنيا فإن أمره هين، ونحن جميعا أيها المسلمون نشاهد في هذه الدنيا تغابن الناس بعضهم بعضا، ولكن هذا التغابن ليس بشيء بالنسبة إلى تغابن يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى هنا: ذلك يوم التغابن. إننا في هذه الدنيا نرى من الناس من يموت جوعا وعطشا، نرى من الناس من لا فراش له ولا مأوى، نرى من الناس من لا زوجة له ولا ولد، نرى من الناس من لا درهم عنده ولا متاع، ونرى في عكس ذلك أناسا عندهم القصور وعندهم الغنى والدثور وعندهم الأموال والبنون وعندهم المراكب الفخمة، وتخدمهم الناس في جميع أمورهم. أليس في هذا غبن؟
بلى.
نعم، نقول بلى فيه غبن، لكن يوم القيامة أعظم غبنا وأطول هما. ولهذا قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. متى هذا التفضيل؟
في الدنيا.
في الدنيا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر درجات من الدنيا وأكبر تفضيلا. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة وهم أهل الجنة يتراءون أهل الغرف في الجنة كما نتراء الكوكب الغابر الدري في الكوكب الدري الغابر في الأفق. أنت ترى الكوكب الدري بعيدا، هؤلاء أهل الجنة يتفاضلون في منازلهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا والذي بنفسه، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنا بالله وصدقنا برسله، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء.
الله.
أيها الإخوة، إن يوم التغابن حقا هو يوم القيامة. واستمع إلى وجه الغبن في هذا اليوم: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من أصناف أربعة: أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسف. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها من كل فاكهة زوجان، فيها حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا هو الفخر وهذه الحياة. في مقابل ذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أصحاب النار أهلها الملازمون لها لا يخرجون منها والعياذ بالله، وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها أبدا. وقد ذكر الله تأبيد أهل النار في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والموضع الثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآيات الثلاث تدل على أن عذاب النار أبدي لا يفتر عن أهلها عذابها وهم فيها مبلسون، نسأل الله العافية. أليس هذا هو التغابن أيها المؤمنون؟
بلى
والله هو التغابن. ولكن ما هو الطريق إلى شراء ما يكون فيه الغبن؟ الطريق إلى ذلك هو الإيمان بالله والعمل الصالح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أسأل الله تعالى لنا جميعا أن يجعلنا من المؤمنين به العاملين بمرضاته، إنه جواد كريم. ولنعد الآن إلى درسنا في الليلة الماضية، حيث ذكرنا أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف من المال. والآن نلقي عليكم أسئلة فيما أخذناه في الدرس الماضي. فما هي الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة؟
الذهب والفضة،
نعم،
وعروض التجارة، وسائمة الأنعام، وما يخرج الأرض من حبوب وثمار.
نعم، تجب الزكاة في أربعة أصناف من الأموال: الذهب والفضة وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. هذه أربعة أصناف تجب فيها الزكاة. دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة من القرآن ومن السنة، فأين الدليل من القرآن؟
قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
لا،
من القرآن.
الذهب والفضة.
الذهب والفضة،
نعم.
والذين يكنزون الذهب والفضة،
نعم. كمل. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن السنة الدليل من السنة:
ما من صاحب ذهب ينصح مسلم،
نعم،
ما من صاحب ذهب من الفضة لا يدري زكاتهما
لا يؤدي منها حقها،
لا يؤدي منها حقها،
نعم،
بها يوم القيامة يحمى عليها ثم يكوى بها جمره وجبينه وضحكه.
نعم، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما المال الثالث فهو عروض التجارة. عروض التجارة أو هو المال الثاني، لأن الذهب والفضة عبارة عن مال واحد. الثالث عروض التجارة، فما هي عروض التجارة؟ أو الثاني عروض التجارة، فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة كل مال أعده الإنسان للتكسب، كل مال أعده الإنسان للتكسب من السيارات والمعدات والعقارات والأقمشة والذهب والفضة، وكل ما أعده الإنسان للتجارة فإنه عروض للتكسب، فإنه عروض تجارة. المواشي تكون عروض تجارة؟
ممكن،
نعم، إذا أعدها للتجارة تكون عروض تجارة، حتى لو كانت خيلا أو كانت حميرا أو كانت ضبا أو كانت أرانب أو كانت حماما. ولينتبه الأولاد الصغار الذين يبيعون ويشترون بالحمام، إذا كانوا قد أعدوها للتجارة فإنها عروض تجارة يجب عليهم زكاتها. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وعروض التجارة مما يكتسبه الإنسان. والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي عنده عروض تجارة ما نيته بها؟ التجارة والتكسب، فهو يريد عروض، يريد الذهب والفضة، لا يريد جنس هذا المال. ولذلك ربما يشتري السلعة في أول النهار ويبيعها في آخر النهار، لأنه ليس له قصد في عين في عين هذه السلعة، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل الثالث من السنة قول النبي الدليل الثالث وهو من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ووجه الحديث ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الصدقة على المسلم في عبده وفرسه، والإضافة هنا تقتضي التخصيص، ويكون المراد بذلك أن العبد الذي اختصه الإنسان لنفسه لا زكاة فيه، وأن الفرس الذي اختصه لنفسه لا زكاة فيه. فيؤخذ من مفهومه أن العبد الذي لا يختصه لنفسه وإنما يريد به التجارة والتكسب فيه صدقة، وأن الفرس الذي لا يختصه الإنسان لنفسه وإنما يريده للتكسب فيه الصدقة. وبهذا نعرف أن هذا الحديث الذي استدل به الظاهرية، وهو هذا الذي معنا، استدلوا به على أنه لا زكاة في عروض التجارة، نقول إن هذا الحديث كان دليلا عليكم وليس دليلا لكم، وهو واضح جدا. وأظن أنني قد ذكرت لكم قبل هذا المجلس أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما من إنسان يستدل بدليل صحيح على قول ضعيف إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه لا له. وهذا ليس في أصول الدين فقط، ولكن في أصول الدين وفي فروع الدين. والحاصل أيها الإخوة أن مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، ولكن عروض التجارة هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة؟ مثلا عندي عروض تجارة، إيش الجواب؟ عندي عروض تجارة عندي عروض تجارة، هذه العروض تساوي نصابا باعتبار الفضة ولا تساوي نصابا باعتبار الذهب، فهل فيها زكاة؟
نعم.
استنى يا أخ، عندي أموال إن قدرتها بالفضة بلغت نصابا، وإن قدرتها بالذهب لم تبلغ نصابا، هل أقدرها بالفضة أو أقدرها بالذهب؟ أقدرها بالفضة، لأن ذلك أحض للفقراء. مثال ذلك، رجل عنده سلعة اشتراها للتجارة، لما قومها وإذا هي تساوي 300 درهم، وتساوي 15 دينارا، واضح؟ قومها فإذا هي تساوي 300 درهم وتساوي خمسة بالذهب 15 دينارا. إن نظرنا إلى قيمتها بالذهب قلنا
ما بلغت
لا زكاة فيها، لأن نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. وإن نظرنا إلى قيمتها بالفضة وجدناها تبلغ نصابا، لأن نصاب الفضة 200 درهم إسلامي، فنقول حينئذ تجب فيها الزكاة لأنها تقوم بما هو أحض للفقراء كما قال أهل العلم. عروض التجارة هل يشترط لها تمام الحول؟
نعم،
نقول عروض التجارة كغيرها يشترط لها تمام الحول، لكن لا يشترط تمام الحول للسلعة المعينة. فمثلا لو كان بيدي دراهم، لو كان بيدي دراهم 1000 درهم وزكاتي تحل في رمضان، واشتريت في شعبان سلعة تساوي 1000 درهم، فهل في هذه السلعة زكاة؟ فيها زكاة، مع أنها بعينها لم تبلغ حولا، ما لها إلا شهر واحد، لكن عروض التجارة ينبني حولها على الأصل، على النقدين الذهب والفضة، فلا يشترط أن يتم الحول على عين ذلك المال ما دام الرجل يبيع ويشتري بالتجارة. وإلا لو قلنا بأن الحول يشترط أن يتم على ذلك النوع، على ذلك المال المعين، لكان كثير من أموال التجار لا تجب فيه الزكاة، لأن أموال التجار تتبادل، مرة يشترون سيارات، ومرة يشترون مكاين، ومرة يشترون طعاما، ومرة يشترون أقمشة، فهذا لا يجب أن يتم الحول على عين المال المعد للتجارة. نعم، أما الزيادة والنقص فإن السلعة تقوم بالقيمة عند تمام الحول، سواء زادت عما اشتراه بها أو نقصت أو كانت مساوية له. المال الثاني من أموال التجارة هو عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما يعد للتكسب من أي نوع كان من المال، سواء كان من العقارات أو كان من الأقمشة أو كان من الحيوانات أو من السيارات أو من المعدات أو من الأطياب أو من غير ذلك، كل ما أعد للتكسب فهو عروض التجارة. وقد طرحنا سؤالا، هل يشترط تمام الحول لعروض التجارة؟
قلت لا.
نعم.
قلنا نعم يشترط، لكن لا يشترط الحول لهذه السلعة المعينة بعينها، لأن الأموال في عروض التجارة تتبادل، فالتاجر يشتري هذا النوع من المال ويبيعه ويشتري بدله وهكذا. وضربنا لذلك مثلا برجل اشترى عروض تجارة قبل أن يتم حول زكاته بشهر، فإذا تم الشهر فهل تجب عليه زكاة ذلك المال الذي اشتراه قبل تمام الحول بشهر؟ قلنا إن الجواب نعم، تجب عليه الزكاة، لأن هذا العروض بدل عن مال تجب فيه الزكاة، والعروض يقصد به لا عين المال ولكن يقصد به القيمة وهي الدراهم والدنانير. وطرحنا سؤالا آخر، هل يعتبر النصاب في عروض التجارة بالفضة أو بالذهب؟
بالأحض.
وقلنا إنه يعتبر بالأحض، فلو كان الذهب غاليا والفضة رخيصة وكان هذا المال يساوي بالفضة 300 درهم ويساوي بالذهب 15 دينارا، فهل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة، لأنه بلغ نصابا في الفضة ولم يبلغ نصابا في الذهب، ونحن قررنا أنه يعتبر ما هو أحض للفقراء. وبماذا نعتبر قيمة العروض؟ هل نعتبر ما اشتريت به أو نعتبر ما تساوي عند تمام الحول أم ماذا؟ ما تساوي عند تمام الحول، سواء كان ذلك مثل الثمن أو أقل أو أكثر. في هذه السنين الأخيرة لا شك أن قيمة العقار نقصت كثيرا، فالإنسان اشترى مثلا أرضا 500,000 للتجارة، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا 300,000، فهل يزكي 500,000 أو يزكي 300,000؟ يزكي 300,000، لأن هذا قيمة المال. والعكس بالعكس، لو اشتراها 300,000 وكانت عند تمام الحول تساوي 500,000 فماذا يزكي؟ يزكي 500,000. ولكنه يكثر السؤال في هذا، فيقول التاجر أنا لا أدري هل هذه السلعة تساوي رأس المال الذي اشتريته بها أو الذي اشتريتها به أو أقل أو أكثر، فهل أزكي رأس المال أو ماذا؟
أقوم السلعة.
نقول له إذا كنت لا تدري هل تزيد على رأس المال أو تنقص، فعندنا أمران مشكوك فيهما وعندنا ثالث متيقن. ما هما الأمران المشكوك فيهما؟ الزيادة والنقص. وما هو المتيقن؟ رأس المال. فبماذا نأخذ إذا وجدنا شيئا متيقنا وشيئا مشكوكا فيه؟ معلوما نأخذ بالمتيقن. وعلى هذا فإذا شك التاجر في سلعته عند تمام الحول هل تساوي الثمن الذي اشتراها به أو تزيد أو تنقص، قلنا له اعتبر الآن إيش رأس المال الذي اشتريتها به. التعليل، ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ لأنه المتيقن والزيادة مشكوك فيها والنقص كذلك مشكوك فيه. أما سائمة بهيمة الأنعام وهي النوع الثالث من الأموال التي تجب فيه الزكاة، فبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف من البهائم، وهي الإبل والبقر والغنم. هذه المواشي من حكمة الله عز وجل أنه جعل أنصبتها متنقلة لا أحد ولد. نصاب الذهب والفضة وعروض التجارة نصاب ثابت، إذا بلغه المال وجبت الزكاة وما زاد فبحسابه. لكن الماشية أنصبتها متنقلة. الإبل أول نصاب لها
خمس،
ثم عشر، ثم خمس عشر، ثم عشرون، ثم خمس وعشرون، ثم ست وثلاثون، وهكذا. في الخمس شاة، وفي الست
شاة،
وفي السبع
شاة،
وفي الثمان
شاة،
وفي التسع
شاة،
وفي الخمس
شاتان.
لا رجعت في العشر، أنا رجعت في العشر شاتان. شوف الآن ما بين الخمس والعشر ما في شيء، يسميه العلماء وقصا، لأن أنصبة الماشية متنقلة. طيب في البقر أقل نصاب ثلاثون، ففي الثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي واحد وثلاثين
تبيع
أو تبيعة، وفي خمس وثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي تسع وثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة أنثى تم لها سنتان. فما بين الثلاثين والأربعين وقص لا شيء فيه، لا شيء فيه. في الغنم في الأربعين أقل نصاب فيها أربعون، ففي الأربعين
شات،
وفي المئة
شات،
وفي مائة وعشرين
شات،
وفي مائة وإحدى وعشرين
شاتان.
إذن النصاب من أربعين إلى 120 كله لا شيء فيه إلا شاة واحدة التي وجبت بأول نصاب. في 121 شاتان، وفي 200 شاتان أيضا، وفي 201 ثلاث شياة، وفي 300 ثلاث شياة، وفي 301 خطأ ثلاث شياة، وفي 305
أربع شياة،
وفي 399
ثلاث
شياة، وفي 400
أربع
شياة. سبحان الحكيم. الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، الإنسان ضعيف. من 201 إلى 399 الفرض فيها واحد، الفرض واحد يعني ثلاث شياء. في 201 ثلاث شياء، وفي 399 ثلاث شياء. لا تقل أيها الإنسان لماذا، بل قل سمعنا وأطعنا والله عليم حكيم. أما المال الرابع من أموال الزكاة فهو الخارج من الأرض من الأثمار، من الحبوب والثمار. ليس كل خارج من الأرض فيه الزكاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث يشير إلى النوعية والكمية فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. انتبه يا طالب، يشير إلى الكمية وإلى النوعية. الكمية خمسة أوسق، النوعية ما يوثق، ما يوثق، والوثق ستون صاعا. فتكون النتيجة أن الزكاة لا تجب إلا في المكيل، تكون النتيجة ما تجب إلا في المكيل. وعلى هذا فالبرتقال والتفاح والرمان
والبطيخ
في زكاة ولا لا؟
لا، ليس في زكاة.
يبلغ خمسة أوسق،
لا،
لأنه لا يكاد
لا يوثق،
أعتقد ما واحد منكم يقول تعال أعطني صاعا من البرتقال أو أعطني صاعا من البطيخ، أليس كذلك؟ طيب، إذن الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بين النوعية والكمية، وعلى هذا فيكون مخصصا لحديث آخر جاء عاما يبين المقدار الذي يجب. انتبه، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضا. هذا الحديث الذي قيد النوعية والكمية جاء مخصصا لحديث عام بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مقدار الواجب. ما هو؟ فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو نظرت إلى قول فيما سقط السماء لوجدت أنه عام. ما هي صيغة العموم في هذا؟
فيما سقط
ما
لأنها تندع في الرسم
سقط.
طيب، العموم فيما
أننا سنوصول
يا شيخ. إذا قلت العموم في ما قلنا لك اصبر، لأن ما تأتي نافية حرفا، ما هي عدمة للعموم.
لأننا سنوصول
العموم في ما الموصولة الاسمية، لأن كل اسم موصول نعم يدل على العموم. انتبه للقاعدة الأصولية الفقهية، كل اسم موصول دال على العموم ولو كان مفردا. لو هو مفرد
ما يجد،
كل اسم موصول فهو دال على العموم ولو كان مفردا. نعم، لو يأتي جمع، لكن لو جاء مفردا هذا كل العموم ولا لا؟
يكون
العموم. طيب، نحتاج إلى مثال. لا، لأن ما صالح للجمع والمفرد.
الذي
وين الذي؟ نريد مثال. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا مفرد ولا جمع؟
مفرد.
وين الخبر؟ وين الخبر المبتدأ؟ أولئك هم المتقون، جمع. أخبر بالمفرد عن الجمع لأن هذا المفرد صالح للعموم، شامل للمفرد والمثنى والجمع. وعلى هذا فنقول القاعدة، كل اسم موصول فهو مفيد للعموم، سواء كان بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع. وعلى هذا ففي قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضانهما، في عموم ولا لا؟ ولو كان مثنى؟
نعم،
لأنه لا يخص رجلين فقط، بل يخص كل من تعمه الصلة. واللذان يأتيانها منكم. المهم يا أخواننا أن قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر فيه عموم، عموم في النوع وعموم في الكمية. فيما سقط قليلا كان أو كثيرا، فيما سقط سواء كان يكال أو لا يكال، لكن هذا العموم خصص بالحديث الأول. لا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إلا أن الحديث الثاني بيّن مقدار الواجب. فإذا كان لدى الإنسان حبوب وثمار تسقى بالعيون أو يسقيها الماء النازل من السماء، أو لا تشرب وإنما تشرب بعروقها، فما مقدار الواجب فيها؟
العشر
كاملا. وإذا كانت إنما تسقى بالنضح وفي المكاين، فالواجب فيها نصف العشر. أعتقد أن الحكمة في ذلك واضحة، لأن الذي يسقى بالمؤونة فيه مشقة، فرخص الشارع فيه وجعل الواجب فيه قليلا نصف العشر. وأما الذي لا يسقى بمشقة ففيه العشر كاملا، فيه العشر كاملا. المشكل يقول يعني الذي يسقى بمؤونة أحيانا وبغير مؤونة أحيانا، هذا على حسب ما يسقى، ثلاثة الأرباع وما بينهما. نعم، انتهت الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وهناك أموال أخرى اختلف فيها العلماء، ليس هذا موضع بسطها، ولكن المهم أيضا من إلى من تصرف هذه الزكاة. تصرف إلى ثمانية أصناف بينهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فمن هم الفقراء والمساكين؟ هم الذين لا يجدون كفايتهم من الطعام أو الشراب أو اللباس أو السكنى أو النكاح، هؤلاء هم الفقراء. فإذا وجد شخص عنده طعامه وشرابه وكسوته لكن ليس عنده بيت يسكنه، فإننا نستأجر له من الزكاة. ولكن لو قال قائل هل نشتري له من الزكاة أو نستأجر؟
نظر الأصلح،
نقول نستأجر، لأن الشراء أكثر من الإجارة، وهو يكتفي بالإجارة ويسكن، فلا نشتري له بيتا بل نستأجر له بيتا. لو وجد إنسان عنده بيت وطعام وشراب وكسوة لا يحتاج إلى شيء في هذه الأمور، لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مهر يتزوج به، هل يعطى المهر من الزكاة؟
نعم
يعطى من الزكاة، لأن ذلك من المؤونة. الثالث العاملون عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين ينصبهم الإمام ولي الأمر لأجل جباية الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، جبايتها من أهلها وصرفها في مستحقها. فهؤلاء يعطون من الزكاة بشرط أن يكونوا فقراء. لا، مو شرط، لأنهم يستحقون الأخذ من الزكاة على عمل، لا للحاجة ولكن للعمل الذي قاموا به. وماذا يعطون من الزكاة؟ ما داموا أغنياء، أو بعبارة أصح ما داموا يعطون على عملهم فإنهم يعطون من الزكاة مقدار إيش؟ مقدار العمل، قليلا كان أو كثيرا. ما رأيكم في رجل غني أرسل زكاته إلى شخص والزكاة كثيرة وقال له فرقها على نظرك، هل يكون هذا الوكيل من العاملين عليها؟
لا،
ويستحق من الزكاة؟
لا،
لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص. وهذا هو السر والله أعلم في التعبير القرآني، حيث قال والعاملين عليها، لأن على تفيد نوعا من الولاية، كأن العاملين ضمت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها. والمؤلف قلوبهم من هم؟
لو كانوا يأخذوا رواتب هؤلاء العاملين.
نعم، المؤلف قلوبهم قال العلماء إنهم ثلاثة أصناف: شخص يرجى إيمانه، وشخص يكف شره، وشخص يرجى إسلام نظيره. ثلاثة أصناف: شخص يرجى إيمانه بأن نعطي هذه الزكاة لرجل ذي سيادة في قومه وهو من الكافرين لأجل أن يؤمن، هذا فيه فائدة عظيمة، لأن هذا السيد في قومه إذا آمن
قومه
آمن قومه معه، وفي ذلك نصر للإسلام، فيعطى من الزكاة من أجل أن يرغب في الإسلام فيؤمن ويؤمن من تحت يده من قومه. الثالث كافر شرير يؤذي المسلمين ويعتدي عليهم، فأعطيناه من الزكاة لكف شره عن المسلمين. يجوز؟
يجوز.
نعم، لنؤلف قلبه حتى لا يعتدي على المسلمين. والثالث رجل مسلم أسلم وعنده رابط في الإسلام وله نظير من الكفر من أهل الكفر، فنعطي هذا المسلم لأجل أن يقول للكافر أسلم حتى يحصل لك مثل هذا المال. والنفوس مجبولة على الشح، ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، سأل النبي عليه الصلاة والسلام مالا، فأعطاه غنما بين جبلين. شف الكرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه، فأعطاه غنما بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم عليه. صار في إعطاء هذا المؤلف فائدة ولا لا؟ وهو أن يسلم قومه. قال العلماء فنعطي هذا الرجل وإن كان مسلما لأجل أن يسلم غيره من نظرائه. هؤلاء هم المؤلف قلوبهم. واختلف العلماء هل يعطى الإنسان الفردي الذي ليس سيدا لأجل أن نقوي إيمانه، يعني رجل تو مؤمن مثل أن يكون هنا عامل أسلم من جديد، هل نعطيه من الزكاة لنقوي إيمانه؟ الذين يقولون إن المؤلف قلوبهم هم السادات الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو إسلام نظيرهم، يقولون إن الفرد المعين ما يعطى من الزكاة، ولكن بعض أهل العلم قال يعطى ولو كان غير سيد، وعللوا ذلك بأن الإنسان إذا كان يعطى للطعام والشراب وفي الطعام والشراب تقوية ليش؟ للبدن، فإن إعطاءه لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن الإيمان غذاء القلب والطعام والشراب غذاء البدن والجسد. فإذا كان يجوز أن نعطيه من الزكاة لغذاء جسده فأولى أن نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لغذاء قلبه. نعم. والمؤلف قلوبهم والغارمين. الغارمين من هم؟
أصحاب الغرم
الذين عليهم ديون، يعني أطلاب في ذممهم للناس. وقد قسم العلماء الغارمين إلى قسمين: غارم لغيره وغارم لنفسه. فالغارم لغيره هو الغارم لإصلاح ذات البيت، مثل أن يقع شجار بين قبيلتين أو بين دولتين أو ما أشبه ذلك، فيقوم رجل من المحسنين ويصلح بين هاتين الطائفتين المتشاجرتين، ويقول الطائفتان لهذا الرجل ما نصلح إلا بمال، فيتضمن ويتحمل بنفسه ضمانا أن يسلم لهم ذلك المال. انتبه، تحمل في الإصلاح بين هاتين الطائفتين تحمل 1,000,000 ريال، وجاء يسألنا إعانة من الزكاة، نعطيه ولا لا؟
نعطيه
ونشكره أيضا، لأن هذا الإصلاح لا شك أنه عمل خيري يحتاج من قام به إلى مساعدة. يسمي العلماء هذا النوع من الغرم غارما لغيره، قالوا ويعطى من الزكاة لدفع هذه الغرامة وإن كان بنفسه غنيا. لو كان يملك دراء قناطير مقنطرة من الذهب والفضة فإنه يعطى من الزكاة
خدر غرمة
لدفع هذه الحمالة أو لسد هذه الحمالة التي تحملها. أما النوع الثاني فإنه الغارم لنفسه، وهو الذي لحقته أطلاب للناس، إما باستئجار بيت له لم يجد له أجرة، وإما بشراء حاجيات للبيت لم يجد لها ثمنا، وإما بأثمان بضائع تلفت وخسر فيها، فيعطى من الزكاة بقدر ما عليه من الدين، ويسمى هذا غارما لنفسه. ولكن هل نعطيه بنفسه ليوفي أو نذهب نحن إلى الذي يطلبه ونسلمه؟ يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه المصلحة. فإن خشينا إن سلمناه بنفسه أن يلعب بهذه الدراهم ولا يبرئ ذمته، فإننا نحن بأنفسنا نذهب إلى صاحب الدين ونقول هذه الدراهم عما في ذمة فلان لك. أما إذا كان الرجل حريصا على قضاء دينه وأمينا على ما نعطيه فإن الأولى أن نعطيه هو بنفسه لأجل أن يوفي عن نفسه حتى لا نخجله أمام الناس ويعلم الناس أننا نوفي عنه. وها هنا مسألة، لو كان الغارم ابنا أو أبا هل يوفي الإنسان من دينه لابنه أو والده؟
نعم من زكاته.
من زكاته؟
نعم. نعم.
الجواب نعم، لأنه من الغارمين، إلا إذا كان هذا الغرم بسبب نفقة واجبة على من عليه الزكاة فإنه لا يجوز. مثال ذلك، رجل غني له ولد فقير وقال له زوجني فأنا محتاج للزواج، ولكن أباه أبى، فذهب الرجل الابن واستسلف دراهم تزوج بها، فقال أبوه الآن أقضي دينك من زكاة، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز.
لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا الابن إنما غرم من أجل القيام بواجب على من؟ على والده. ولا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة حماية أو وقاية لواجب عليه. أما لو كان هذا الابن قد خسر خسائر بسبب تصرفاته أو كساد السوق أو حصل عليه حادث فغرم بسبب هذا الحادث وأدى أبوه من زكاته عنه فإن هذا جائز، وذلك لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الغرامة عن ابنه في مثل هذه الأمور. وكذلك العكس بالعكس، لو كان الابن غنيا والأب هو الذي صار عليه الدين وأراد الابن أن يقضي دين والده من زكاته فهذا جائز، إلا إذا كان هذا المال الذي وجب على الأب بسبب نفقة واجبة على الابن، مثل أن يحتاج أبوه إلى زواج فيجب على الابن أن يزوج ابنه إذا كان أن يزوج أباه إذا كان لا يستطيع أن يتزوج بنفسه. فإذا أبى الابن وأخذ الأب سلفة من أحد ليتزوج بها وأراد الابن أن يقضي هذا الدين من زكاة ماله، قلنا هذا لا يجوز لأنك بذلك تدفع واجبا عليه. وفي سبيل الله هذا هو الصنف السابع. والمراد في سبيل الله الغزو في سبيل الله، سواء أعطيت المجاهدين أنفسهم أو اشتريت لهم سلاحا يدافعون به. ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو أن يجاهد الإنسان لتكون كلمة الله العليا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما الثامن فهو ابن السبيل. ومن هو ابن السبيل؟
المنقطع
عن السبيل هو المسافر
المنقطع
الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا نعطيه ما يوصله إلى بلده من الزكاة وإن كان غنيا في بلده. وأما صرف الزكاة في بناء المساجد أو في بناء المدارس أو في إصلاح الطرق أو في غير ذلك من المصالح العامة فإنه لا يجوز ولا يجزي. ووجه ذلك أن الله حصر الزكاة لمن؟ لهؤلاء الأصناف الثمانية. وقد قال أهل العلم إن الحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو كان يجوز أن تدفع الزكاة في كل عمل خيري ما كان لهذا الحصر فائدة وكان عديم التأثير. ثم إننا لو قلنا بأن الزكاة تصرف في هذه المصالح العامة لصرف الناس زكوات فيها وتعطل بذلك أهل الزكاة الذين فرضها الله لهم. هذا هو ما يتعلق بالزكاة، وبه ينتهي الكلام عليها. ونتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونتكلم إن شاء الله تعالى غداً